بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فبفضل الله وحمده وطوله نلتقي مع لقاء جديد مع السلسلة بتاعتنا درر من الوحيين. فكرة السلسلة جماعة اللي ما حضرش قبل كده ان احنا بنقف مع نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوحيين اللي هم القرآن والسنة، ونستخرج الدرر اللي هي كامنة في داخل هذه النصوص حتى تنير حياتنا وتغير من تعاملنا مع الله عز وجل. الدرر اللي معانا النهاردة او الحديث اللي معانا النهاردة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو حديث من الأحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، يعني القلوب تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. معايا يا جماعة؟ فالحديث ده من أحاديث العظيمة جدا، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي فعلا كلنا محتاجينها في التعامل مع الله عز وجل وفي تجديد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. ازاي يا جماعة؟ تعالوا مع بعض نتدبر في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن. ودي طبعا مسألة يعني فعلا تعرفنا قد ايه احنا محتاجين ان احنا نتدبر في كل حاجة بتحصل في حياتنا، كل لحظة بتعدي في حياتنا هي في الحقيقة امتحان، وهي في الحقيقة فتنة او اختبار من الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لابد نبقى فاهمين المسألة دي، لان الانسان دايما لو ما عندوش الفكرة دي مش هياخد باله ان ده امتحان وده اختبار، ومواقف كتير جدا هتعد عليه في حياته وقد يرسب في هذا الاختبار وقد ينجح وهو لا يبالي. لكن المؤمن دايما بيبقى فطن وكيس وبيحاول دايما يتدبر فيما يريده الله عز وجل منه في كل لحظة. دايما الانسان المؤمن كده بيفكر: يا ترى ربنا اوقفني فيه ليه؟ ربنا يريد مني ايه؟ ايه الارض لله في الموقف ده؟ وبناء على الفكرة اللي هو بيفكرها دي بيبدأ يختار صح ويوفق فعلا لما فيه طاعة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تعرض الفتن. يبقى فتن بيحصل لها ايه؟ انها تعرض على القلوب. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، او قال عودا عودا. يعني انتوا عارفين يا جماعة الحصير بيبقى عبارة عن مجموعة عيدان متتالية. انتوا عارفين الحصير طبعا؟ حد فيكم مش عارف الحصير؟ يعني في الحصير اللي هو اللي كانوا بيقعدوا عليه في الفلاحين زمان كده، هو عبارة عن أعواد جنب بعضها ومربوطة بحبال. جميل يا شباب. فتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني متتالية ورا بعضها، تمام؟ أو قال عودا عودا. يعني عودا عودا يعني الفتنة ما بتجيش مرة واحدة، بتيجي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، تمام؟ يبقى الفتنة عبارة عن إيه؟ كأنها عود بيجي كده ويعدي على القلب، تمام يا شباب؟ فاللي هيحصل ان العبد اللي هو الانسان عموما يعني اللي تعرض عليه الفتن دي اي قلب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش تعرض الفتن على قلب المؤمن او على قلب الكافر او منافق او غير ذلك، ولكن قال تعرض الفتن على القلوب، كل القلوب بتعرض عليها الفتن، سواء كان انسان قلبه قلب صالح او قلب طالح او قلب منافق، لازم هتعرض عليه الفتنه، تمام؟ فاللي بيحصل ان بيبدا يتحدد نوع القلب ويتغير مادة القلب حسب استجابة القلب للفتن. خدوا بالكم النقطة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن ممكن الإنسان يتغر في نفسه، يفتكر إن هو فعلا قلبه على حالة إيمانية عالية، وممكن يكون كده فعلا، لكنه لو أهمل وغفل عن قلبه وتركه تعرض عليه الفتن فيقبلها، لا شك قلبه هيتغير. لذلك من أهم وأخطر أسباب ضياع الإيمان وانتكاس القلوب إن الإنسان لا يرعى قلبه، يبدأ يثق دايما ويأمن على قلبه من الفتن ويقول خلاص أنا الحمد لله بقيت قوي، مش مهم بقى أبدأ أتعرض للفتن وعادي إن شاء الله هتعدي وهتعدي، وتبدأ الفتنة تيجي وراء الفتنة ويتفاعل القلب مع هذه الفتن فيتغير قلبه وهو لا يشعر. مع يا شباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، تمام؟ فإيه اللي يحصل؟ يبدأ يتفاعل القلب، ده حاجة من الاثنين. خدوا بالكم يا شباب إن التفاعل هنا تفاعل إيه؟ تفاعل قلبي. خد بالك إن ممكن الفتنة تعرض عليك وما تعملهاش، بس قلبك تفاعل معها، قلبك قد يقبل بس قبول مش لدرجة إن الجوارح تتفاعل. يعني إيه يا شباب؟ يعني مثلا أنت ممكن تعرض عليك نظرة محرمة، نظرة محرمة، فاللي يحصل حاجة من ثلاثة. الحالة الأولى قلب العبد المؤمن ان هو يرفض هذه الفتنة بقلبه وجوارحه، يعني لا يميل بقلبه ولا حتى ينظر بعينه ويبدأ يرفضها. فإيه اللي يحصل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نكتت فيه نكتة بيضاء. ممكن بقى يحصل حاجة تانية ان هو يقبلها بقلبه، يبقى نفسه يبص ليها ومتشوق ليها وفعلا يجي يبص، ولكن يحول بينه وبين هذا النظر حائل. مثلا البنت اللي هو عايز يبص عليها مشت، هو واقف مثلا في ناحية من الطريق والبنت دي على ناحية تانية، فلسه بيدور يبص، فجي أتوبيس مثلا معدي فحال بينه وبين النظر الحرام، او دخلت باب مثلا وقفلت عليها، او حصل اي حاجة. المهم ان ايه، بيتفرج على نظرة محرمة على الكمبيوتر فالكهرباء قطعت في الوقت ده، او النت فصل، او اي حاجة حصلت. المهم ان هو قلبه فعلا اشربها وعينه مبصتش، يعني هو في الحقيقة ما نظرش نظرة حرام لكن قلبه تفاعل مع النظر الحرام، تمام؟ باب ينكت فيه نكتة سوداء، تمام؟ الحالة الثالثة بقى ان هو فعلا نظر النظر الحرام برضو بينكت فيه نكتة سوداء. عايز اقول ان تفاعل القلب هو اللي بيؤثر على القلب حتى لو هو ما نظرش، لكن تفاعل معها ونوى يعملها وراح يعملها، ولكن حيل بينه وبينها، فيبقى فعلا بينكت فيه نكتة سوداء. ولازم نفرق بين النقطة دي يا جماعة ونقطة ان من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة، عشان في بعض الناس يحصل عنده تعارض يقول طب ما انا ما عملتهاش، والنبي عليه السلام يقول من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة، فازاي انا ما عملتهاش واخد سيئة او تنكت فيه نكتة سوداء؟ لان في فرق بين الحالتين. الحالة اللي النبي عليه السلام بيحكي عليها ان تنكت فيه او تكتب له حسنة، ان تكتب له حسنة هي ايه؟ هي التي قال عنها في رواية اخرى ان الله عز وجل يقول انما تركها من جرائي. يعني الحالة الاولى ان واحد كان ناوي بص والمعصية قدامه وخلاص، وبعدين بعد ما خلاص هيئت له وقالت له المعصية هيت لك، فقام باصص الناحية التانية وغض بصره وتركها لله عز وجل، ده اللي بتكتب له ايه؟ حسنة. لكن واحد تاني حاول وخد بالاسباب والاسباب هي اللي ما جاتش، ده بتنكر فيه نكتة سوداء. يبقى جماعة تفاعل القلب مع المعصية هو اللي بيؤثر على القلب، وبتبدأ تنكت فيه يا إما نكتة بيضاء أو نكتة سوداء. تعالوا مع بعض نكمل الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني قابل الفتنة دي نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها مرضاش بيها وسبها وتركها لله عز وجل نكتت فيه نكتة بيضاء. الكلام ده يا جماعة مش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة، ده عودا عودا، يعني الموضوع هيستمر لحد امتى؟ لحد القلب ما هيتغير. هيتغير ازاي بقى؟ هيصل لايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تصير على قلبين. يعني ايه حتى تصير على قلبين؟ يعني القلوب ستصير يعني مصرها ونهايتها على قلبين، مش قلبين يعني اثنين في العدد ولكن اثنين في الجنس، يعني جنسين من القلوب، نوعين من القلوب، القلوب كلها في النهاية. يعني الأول بتبقى القلوب إيه؟ متغيرة، فيها حتة بيضة وحتة سودة، فيها خير وفيها شر، لكن مع استمرار عرض الفتن، وده مسألة خطيرة جدا يا جماعة، مع استمرار عرض الفتن على القلب هيبدأ قلبك يبقى نوع من اتنين بس، مش هيبقى في النص، أكيد قلبك هيوصل لمرحلة من اتنين ملهاش تالت، على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير الصيرورة والنهاية، قلبك هيصل لسكة وطريق من الاتنين، إما على قلبين على أبيض الأول الطريق الأولى، والنتيجة الأولى إن هو يصل إنه يبقى إيه قلب أبيض مثل الصفا، يعني بيلمع وأبيض تماما صافي تماما في لمعانه وبياضه. طبعا الناس اللي بتروح العمرة وبتشوف جبل الصفا بتلاقيه أسود، أيامهم كان جبل الصفا لون الحجارة بتاعته أبيض، تمام؟ فعلى قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ودي يا جماعة يعني عايز أقول إن دي ممكن تكون أعظم جائزة أو أعظم مكافأة يحصل عليها العبد بتركه المتتالي للفتن المتتالية والتي تعرض عليه عودا عودا، إن قلبك لا تضره فتنة. مين يا جماعة من فينا نفسه إن قلبه يصل إن هو لا تضره فتنة؟ كلنا يا جماعة بنخاف من الفتن، كلنا فعلا بنخاف من الفتن، سواء فتن الدنيا، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن حاجات كتيرة جدا بنعرض عليها، لسيما إن احنا في عصر مليء بالفتن. مين نفسه إنه يصل إن قلبه يبقى أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؟ شوفوا يعني بشرة من النبي عليه السلام لمن يترك المعاصي لله عز وجل، أبشر فيصل قلبك إلى مرحلة اليقين والصفاء والبياض الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ودي يا جماعة من زي ما قلنا من أعظم المكافآت التي يحصل عليها العبد من طاعة الله عز وجل ومن ترك المعاصي. تعال نشوف الحالة الثانية بقى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والآخر هيحصل له ايه بقى، ان صنف الآخر من القلوب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني يا جماعة الكلام ده، الصنف الثاني من القلوب، احنا قلنا القلوب ستصير إلى صنفين ما لهمش ثالث. الأول صنف الأبيض، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الصنف الثاني بقى والصيرورة الثانية والحالة الثانية مع قبول الفتن المتتالي والرسوب المتتالي في امتحانات الله عز وجل لك والنكت السوداء المتتالية، النهاية قلبك لو وصلت في الطريق ده والعياذ بالله هيبقى قلب أسود. والآخر أسود مربادا، يعني ايه مربادا؟ قالوا يعني مربدا يعني في نقطة بيضة اللي هي ما زالت نور الفطرة موجود معاه. والآخر أسود، أسود غامق تماما ما عدا حتة صغيرة بيضة فيه كده، مربدا كالكوزي مجخيا. يعني ايه كالكوزي مجخيا؟ يعني عارفين الكوز طبعا، حد فينا مش عارف الكوز؟ كوز اللي هو يعني إناء، تمام؟ مجخيا يعني مقلوب. تخيلوا يا جماعة لو إن والعياذ بالله إنسان قلبه أصبح كالكوز المقلوب، يعني واحد شايل كوز مقلوب ورايح عطشان هيموت من العطش ورايح يملى، بنقول ان النوع الثاني يا جماعه من القلوب النبي عليه الصلاه والسلام يقول عنه ايه؟ ان هو والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا. قلنا يعني ايه اسود مربادا كالكوز مجخيا؟ يعني كالكوز المقلوب. تخيلوا يا جماعه مقلوب تمام ورايح يملى ميه وهو في قمه العطش وعمال يحط الكوز المقلوب تحت صنبور المياه كده ولا يمكن تخش نقطه ميه، صح يا جماعه؟ هو ده حال الانسان الذي قبل الفتن، قاعد كل تعرض عليه فتنه فيقبلها ويقول مش مشكله ربنا هيغفر ليا وهتوب وهاصلح، فتيجي الثانيه يقبلها وهكذا وهكذا لحد اما قلبه تغير. ودي يا جماعه صوره المعصيه، دايما العبد بيفتن في ايه؟ ان يقول ان عادي هعمل المعصيه واتوب. انت مش عارف انت لما تعمل معصيه قلبك يحصل له ايه. يعني دايما الانسان يا جماعه يقول ايه مثلا هنظر النظره دي وما عادش هنظر تاني، هسمع الاغنيه دي وما عادش هسمع تاني، هعمل الموضوع ده، هلبس البنت تقول لك هلبس الفستان ده في فرحي وبعدين هتنقب بعد فرحي او هنتقب بعد فرحي، او هعمل بس اختي بتتجوز احط ميك اب في الفرح بتاع اختي وبعدين ما عادش احط ميك اب تاني، وهكذا. يعني تيجي تعرض عليه فتنه فيقول بس ايه هي المره دي وان شاء الله مش هعملها تاني. انت لا تضمن قلبك بعد المعصيه، قلبك هيتغير مع فعل المعصيه. انت فاكر ان قلبك قبل المعصيه زي قلبك بعد المعصيه؟ لا، ده النبي عليه الصلاه نفسه هو اللي قال كده، نكتت فيه نكته سوداء وقلبك يبدا ينقلب عن الحق، قلبك بيبدا ينحرف عن الحق. فمع كل معصيه بتقبلها قلبك بينحرف اكتر وانت بتبعد اكتر ومش هتعرف ترجع تاني. وهي دي يا جماعه مشكله كل اللي قال همشي مثلا سنه في الطريق ده وارجع او همشي مرحله يا جماعة الموضوع ده شبهة كبيرة جدا، شباب كتير جدا في الجامعة بنيجي نكلمه نقول له انه يتوب الى الله او يسيب المعاصي اللي هو عليها او يقول بس انا عايز استغل فترة الجامعة ما ضيعهاش وان شاء الله ما اتخرج هتوب، او لما اتجوز هتوب، او لما اشتغل هتوب، او لما اروح مثلا المشوار ده او الرحلة دي وابقى توب، وهكذا زي ما قلت لكم مع البنات حاجات كتير زي تقول لك هعمل ميك اب في الفرح ده وتوب، او لما اعمل فرح ابقى انتقب، او من امثله كتيره جدا من التسويف لبعض معاصي معينه مش قادر يسيبها. وعلى فكره يا جماعه برضو الكلام ده بيحصل في بدايه الصيف، تيجي الناس كتير جدا بنات مثلا كتير تقول لها اتحجبي وهي خلاص اقتنعت بالحجاب وناويه تتحجب، بس تقول لك انا لو رحت محجبه المصيف مش هعرف اقعد براحتي ومش هعرف اعمل اللي انا عايزاه، ان شاء الله لما ارجع من المصيف هبقى اتحجب او انتقب. بترجع من المصيف لا بتعرف تتحجب ولا تنتقب ولا تلبس حجاب شرعي سليم، ليه؟ لان قلبها تغير. وكذلك الشاب بيقول لك هروح بس رحله شرم الشيخ او هروح لكذا او كذا ولما ارجع ان شاء الله هتوب واحفظ القران، بيرجع لا بيتوب ولا بيحفظ القران لان قلبه ايه؟ قلبه تغير. فجماعه خدوا بالكم ان القلب بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجتين، الحاجه الاولى ان هو تنكت فيه نكت سوداء فالقلب بيسود. النقطه الثانيه او المساله الثانيه ان القلب بيبدا ينقلب ينحرف، لان الايه؟ ان القلب عن هيته بيحصل له وصفين، الوصف الاول ان هو اسود، الوصف الثاني ان هو اتقلب. على مدار المراحل دي كان قلبه بيحصل له ايه؟ ما كانش اسود تماما، كان بيسود، وعلى طول المراحل كان قلبه بيحصل له ايه؟ بينحرف بيتقلب، لحد النهايه ان قلبه بقى اسود تماما وقلبه انحرف واتقلب تماما. فمهما جاله من نور الايمان وطاعه مش عارف يقبله، قلبه مش عارف يدخله ولا نقطة إيمان واحدة، خلاص انتهى الموضوع. وكذلك قلبه ما عادش فيه ولا نقطة إيمان واحدة غير نور الفطرة أو التوحيد أو أي حاجة بسيطة جدا معاه، لكن قلبه خلاص بقى إيه؟ بقى أسود تماما. تعالوا يا جماعة نقرأ الحديث تاني، تعرض الفتن على القلوب فالحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أي القلوب تنتهي على قلبين أي صنفين من القلوب، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا. خدوا بالكم بقى الخطورة الجامدة جدا، القلب لا حصل إيه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني خلاص لا عاد عنده حاجة حرام ولا حاجة حلال، اللي بيحركه وبيصير كل تفكيره وبيوجهه في كل أحواله هو هواه، الحاجة اللي بيحبها ونفسه فيها يحاول يستدل ليها أنها حلال بأي شكل، ويدور على فتوى من أي حد ويدور على أي حد قال بالجواز عشان ما حدش يقول له اللي بتعمله ده حرام. المهم إن في حد إيه زي ما بعض العوام بيقول امسحها في دقن عالم واطلع سالم، يدور على أي حد حتى لو مش عارفه أصلا هو مين ده انه قال انها حلال ويقلده، ولو حاجه تانية عايز يسيبها يدور على اي حد قال انها حرام عشان يسيبها ويقفل الابواب. تلاقيه ما بيصليش وتيجي تقول له تعالى مثلا اطلع عمره يقول لك لا ده انا سمعت ان في بعض الناس من العلماء قال ان ما ينفعش تطلع عمره وفي مساكين وغلابه روح تصدق احسن، وهو لا بيتصدق ولا بيطلع عمره، تقول وهكذا. تلاقيه بيستدل اي استدلال، المهم في النهايه ان هو ايه اللي يعمله؟ ان هو يتبع هواه. دي خطوره المساله دي يا جماعه. طب نعمل ايه عشان ننجو من هذه المساله؟ يا جماعه عشان برضو الامور تبقى واضحه بالنسبه لنا، زي ما احنا قلنا كل موقف ده امتحان. طب ازاي ننجو من الامتحان؟ لازم نحط يا جماعه مقارنه كده دايما مع اي معصيه بتعرض علينا. ايه هي المقارنه دي؟ ان دايما عندنا افه كبيره جدا ان احنا كبشر يعني مستعدين نترك اي حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا، ودي حقيقه للاسف الشديد جدا. ازاي يا جماعه؟ تعالوا نفكر مع بعض كده. مثلا لو حصل ان انت بتفتح مثلا، او واحد مثلا مش انت يعني، واحد مثلا بيفتح صوره مثلا فيها منظر مش كويس على النت وقلبه متعلق بيها، لكن عرف ان الصوره ديت فاثناء ما هو بيفتحها طلع له الانتي فايروس وقال ان الصوره دي مفيروسه، ومجرد ما هيفتح هذه الصوره هينزل فيروس يدمر له كل الجهاز والمعلومات اللي على الجهاز، يا ترى هيفتحها؟ اكيد مش هيفتحها. طب هو ترك الحرام هنا ليه؟ عشان خايف على الجهاز بتاعه، يبقى يعني الانسان مستعد يترك نظر حرام عشان يحافظ بس على الويندوز بتاعه او على الجهاز بتاعه، ومش خايف او مش مستعد يترك هذا المحرم وسيتلف جسده وسيتلف اخرته في النار والعياذ بالله، بس هو مش مستحضر. كمان يا جماعة مثال تاني، مثلا تخيل ان انت لو واقف مثلا في شارع ومعدي من مكان معين، ففي واحدة جميلة جدا جدا ساكنة في المكان ده وانت عارف، ولكن ونظرت ليها قبل كده وعارف ان هي فاتنة الجمال، ولكن انت وانت رايح في اليوم ده لقيت واحد بلطجي واقف بسيف او ماسك كده مسدس وماسك واحد وهري ضرب، تمام؟ بتسأل هو ليه الراجل ده او البلطجي ده بيضرب الراجل ده؟ قالك ان الراجل اللي بتضرب ده نظر لمرات البلطجي وعرفت ان مراته هي المرأة الفاتنة الجمال اللي انت شفتها قبل كده. هل هتجرؤ بعد كده ما تعدي في الشارع ده والبلطجي ده واقف انك تنظر لزوجته؟ هتجرؤ؟ استحالة. ليه؟ لانك شفت ازاي حصل للراجل الاولاني اللي اتضرب واتبهدل وتعور عشان نظر لايه، مع ان هي فاتنة الجمال ونفسك تبصلها وبتشتهي ذلك، لكن عشان استحضرت العقوبة الدنيوية العاجلة فرقتها. يبقى البشر فعلا عندهم الصفة دي، انه ممكن يترك اي حاجة عشان اي حاجة الا عشان ربنا. ليه؟ مش عشان ما بيحبش ربنا، او مش عشان هو مش راغب في رضا ربنا، ولكن عشان مش مستحضر العقوبة. لذلك كان بعض السلف بيعمل حاجة جميلة جدا، انه لما يأتي له شيء يعرض عليه شيء من الحرام فيروح البيت ويولع شمعة ويأتي ويحط صبعه على الشمعة ويستشعر حر النار اللي تلسع في صبعه، وبعدين يخاطب نفسه ويقول لها أتصبري على هذا؟ طب ده أقل حاجة خالص، ده النار بتاعت الدنيا كلها ما تجيش شعبة من نار الآخرة، فما بالك إن دي شمعة أصلا. فيخاطب نفسه كده يقول لها إذا كنت لا تصبري على نار هذا المصباح أو الشمعة وهو جزء بسيط من نار الدنيا، فكيف تصبرين على نار الآخرة؟ لو هي تصبري، لو تقدر تصبري على نار الآخرة، اعملي اللي انت عايزاه، اطلع انظر المحرم واطلع اعمل اللي انت عايزاه. لكن إذا كنت لا تصبري على هذه النار فنار الله أعظم، فإذا كنت لا تصبرين عليها فاصبري على المعصية أفضل. يبقى يا جماعة أول حاجة بنقولها معانا عشان نقدر نترك الفتن الحرام، استحضر المعنى الحقيقي لعذاب الله عز وجل ولسخط الله عز وجل إذا اقترأت على المعصية. يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين يا جماعة عشان برضو نفكر كده إيه اللي ممكن يحصل. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال كلمة جميلة جدا يا جماعة لو فكرنا فيها. قال الذنوب جوارح، الذنوب جوارح، ورب جارحة أصابت مقتل. يعني يا جماعة النقطة دي هي يعني الكلام بتاعه متماشي مع الحديث بتاعنا. هو طبعا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل يعني، بس نقول ان هو ماشي في نفس السياق. ايه السياق اللي احنا عايزين نقوله؟ ابن الجوزي بيقول لك ان الذنوب جوارح. يعني الذنوب جوارح يعني انت او انا او اي واحد مننا عمل ذنب، الذنب ده عبارة عن جرح بتجرحه في قلبك. وطبعا الحديث معانا النص ان هو عبارة عن نقطة سودة، لكن ابن جوزي بيشبه المسألة دي بايه؟ بكأنك جبت سكينة كده وقمت داخل في قلبك وواخد جرح في قلبك او طعمة بهذه السكينة. يبقى اذا اعرف ان انت كل ما تعرض نفسك للفتن، ونعرف ان احنا كل ما بنجرؤ على معصية من معاصي الله عز وجل في جرح اتعمل في قلبك. ابن جوزي بيقول ايه بقى؟ ورب جارحة اصابت مقتل. يعني انت ما تضمنش ان الجرح ده كل مرة جه سليم. افرض الجرح ده جه بقى في الاورطة وقطع لك قلبك خالص، هتموت صح؟ مش ممكن الجرح ده يجي في مقتل؟ مش دايما يقولك ده اتخبط خبطة جت في مقتل؟ بيقولك ان الذنوب جوارح ورب جارحة اصابت مقتل. يعني اوعى تستهون بنظرة حرام حتى لو انت نظرت الحرام قبل كده. يعني بعض الناس يغره حلم الله عز وجل، يقولك انا نظرت الحرام قبل كده والحمد لله ما حصلليش حاجة وماشية وما زلت بصلي وبعمل، فمش مشكلة بقى هي الامور ماشية على كده، انا بصلي وبنظر الحرام وبعمل كذا وبعمل كذا حرام فماشية. لا مش ماشية، انت ممكن النظرات الحرام اللي قبل كده دي ربنا سترها معاك وسلمها معاك وما جاتش في مقتل، جات بس جارحة بسيطة كده، جرح صغير حصل في قلبك وماشية، مازال في قوة إيمانية مع قوة للمعصية بيتنفسوا على قلبك. لكن ممكن تيجي نظرة واحدة بقى حرام وتبقى في مقتل توديك والعياذ بالله إلى ما لا تتخيل من المعاصي. وحصلت يا جماعة في قصص عارفينها قبل كده، كان واحد صحابي وخرج يجاهد مع الصحابة. تخيلوا صحابي ويجاهد، تخيلوا عظم المنزلة اللي هو فيها. ثم نظر إلى امرأة نصرانية، المرة دي الجرح جه في مقتل، فتعلق قلبه بها وشغف بها، فأراد أن يتزوجها، فقالت له نعم ولكن تنصر. فلعز بالله تنصر هذا الصحابي ودخل الحصن مع المرأة النصرانية وصار مع النصارى، والصحابة زعلوا جدا عليه وبدأ قلبهم يبكي عليه. وبعدين في يوم الأيام عدوا على هذا الحصن فوجدوه واقف في الحصن، فقالوا له يا فلان ما فعلت صلاتك، ما فعل قرآنك، ما فعل جهادك، انت سبت الكلام ده كله ازاي؟ قال ذهب كل هذا ولم أذكر منه إلا كلمة واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نسى كل ده ما عدا الآية دي، ما زالت بتؤرقه وتذكره بانقلاب حاله وبعده عن الله عز وجل. يبقى جماعة قلنا عشان ننجو من عرض الفتن على القلوب، أول حاجة أن احنا نستيقظ ونستحضر فعلا خطر وعظم عذاب الله عز وجل لو قبلنا الفتن. رقم 2، أن رب جارحة أصابت مقتل، ممكن الذنب الصغير اللي انت لا تبالي به والعياذ بالله يجي في مقتل، فيردي بإيمانك، يقتل إيمانك ويردي بإيمانك ويصيرك إلى ما لا تتخيل من المعاصي والعياذ بالله من ذلك. غير ذلك، معانا نقطة ثالثة مهمة جدا، بل هي المفروض تبقى الأولى، وهي الدعاء. لن ينجيك من الفتن ومن عرض الفتن على قلبك إلا الدعاء. تخيلوا جماعة سيدنا يوسف وهو في قمة الجمال وشاب لم يتزوج وأعزب وفي بيت امرأة العزيز، انت عارفين طبعا القصة، بس عايزين نتدبر كده في الملابسات. شاب أعزب لم يتزوج في قمة الجمال، ويعني خادم عند أو عبد عند امرأة العزيز، يعني لو زنى بها محدش هيكلمه، هو هيكلمه هي ان هي السيدة وهي اللي عملت واوا، ومحدش هيتكلم في حق العبد ده ولا يبالي بما فعل أساسا. ورغم ذلك كله هي اللي بتطلب، وهي ذات سلطة وذات جمال، وتهيأت له وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب محدش سمعهم ولا شايفهم، كل الأبواب والسبل للوقوع في الحرام كانت حوالين سيدنا يوسف. سيدنا يوسف في الحالة دي قال كلمة قوية جدا جدا جدا. وخدوا بالكم يا جماعة، أنا عايزكم بس تتدبروا في نقطة واحدة في القصة دي، هي فهم امرأة العزيز لكلمة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف قال ايه؟ قال معاذ الله. يعني معاذ الله؟ يعني استعيذ والتجئ الى الله ان افعل مثل ذلك. استعاذ بالله. امرأة العزيز بقى، امرأة العزيز قالت ايه عن الكلمة دي؟ ترجمتها ازاي؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فايه فاستعصم. شوف يا جماعة، امرأة العزيز فهمت كلمة معاذ الله ان هي ايه؟ ان هي استعصام بالله. معنى عالي جدا يا جماعة. انت عارف يعني تستعصم بالله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اسمتك، واحد بيستعصم كده بالله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فسيدنا يوسف كلمة اللي هي الدعاء اللي قاله ده معاذ الله كانت استعصام بالله، فايه اللي حصل؟ فعصمه الله سبحانه وتعالى. الدعاء يا جماعة وقت الفتن هو من اهم ما ينجي الانسان، لذلك العبد المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض عليه الفتنة يقول هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، خاف فيدعو الله عز وجل فينجيه الله عز وجل من الفتن. فقلنا جماعة عدة أسباب في النجاة من الفتن لما تعرض على قلبك، أولها أنك تستيقظ وتقارن بين ما قد يحصل من العذاب في الدنيا وما عند الله من العذاب والمقت إن أنت أقبلت على معصية الله. ثاني حاجة إن احنا نعمل إيه يا جماعة؟ ان احنا نحذر ان الفتنة دي ممكن تكون مهلكة، ممكن تكون مهلكة، ممكن تكون جارحة اصابت مقتل. ثالث حاجة الدعاء، ندعو الله عز وجل ان ينجينا من الفتن. رابع حاجة مع ان احنا نقارن بقى بين الثواب واللذة والنعيم لو احنا تركنا المعصية دي لله، وبين اللذة والنعيم لو فعلنا المعصية دي في غضب الله. يقول لك كده لو قورن او خير احد الناس بين انه يعيش في مسكن من الخشب، يعني انت قالوا لك ان انت هتعيش في بيت من الخشب، لكن البيت ده معاك تمليك طول العمر مش عايزين منك حاجة، هنديك الارض دي بالبيت دي بيت الخشب ده بتاعك خلاص خده، ولا تاخد بيت من ذهب لمدة يوم، تختار ايه؟ فالناس بتقولك ان اجمع العقلاء يعني بالعقل قضية عقلية كده، اجمع العقلاء على ان الصفيح او الخشب الباقي خير من الذهب الفاني. يعني اقول لك هتاخد بيت من خشب ومعاك طول العمر، ولا تاخد بيت من ذهب لمدة يوم واحد او اسبوع واحد او شهر واحد، ايهما تختار؟ فقالك اجمع العقلاء ان البيت اللي من خشب ومعاك تمليك احسن من بيت من ايه، من ذهب لمدة يوم او اسبوع. ده قضية عقلية اصلا، فما بالك بقى لو كان العرض مختلف، العرض انك تاخد بيت من ذهب تمليك ولا تاخد بيت من خشب لمدة يوم او اسبوع. هو ده يا جماعة الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة. نعيم الدنيا هو عبارة عن صفيح او خشب، صفيح او خشب وكمان فاني، يعني مجرد لذة كما قال بعض السلف تذهب لذتها وتبقى حسرتها. يعني مجرد انك هتنظر نظر حرام، خدت ايه من نظر الحرام؟ خدت ايه؟ ايه اللي انت استفدته؟ ولا اي حاجة، لذة مؤقتة فترة النظر، ومجرد ما غمضت عينيك بعد النظر حصل ان اللذة انتهت وفنت، وهي لذة اصلا ضعيفة جدا عاملة زي الخشب او الصفيح. لكن لما تتركها لله عز وجل يخلف عليك بذهب باقي بنظر الى الحور العين في جنة عرضها السماوات والارض. خلوا يا جماعة ان في بعض الروايات ان الرجل من اهل الجنة ينظر الى زوجته، وطبعا المرأة احنا قلنا ان المرأة من اهل الجنة هي افضل من الحور العين. الرجل من اهل الجنة ينظر الى زوجته من اهل الجنة اللي هي ممكن تكوني انت وممكن يكون انت، ينظر الى زوجته 40 سنة من الحسن مش قادر يشيل عينه من عليها. تخيلوا مجرد بس ان ينظر ليها كده، لا هي عارفة تشيل عينها من عليه ولا هو عارف يشيل عينه من عليه. ده انت عمرك كل ما جيت 40 سنة يعني تضحي بايه عشان النظرة الحلال الممتعة البقية دي في جنة عرضها السماوات والارض. بل ان العبد المؤمن يترك اهله في الجنة ويعود فيقول والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، وتقول له والله لقد ازددتم بعدنا حسنا. يعني مجرد ما يسيبها ويخرج ويرجع تاني هو يزداد جمال وهي تزداد جمال. تمام يا شباب؟ فانت لما بتترك هذا الصفيح او الخشب الفاني انت بتتركه لذهب باقي عند الله عز وجل. يبقى قلنا جماعة عشان نترك الفتن وضربنا مثال بنستطرده معانا اللي هو النظر الحرام، اولا استحضر عذاب الله عز وجل ومقت الله عز وجل لو وقعت في هذه الفتنة الحرام، وقارنها بعذاب الدنيا اللي ممكن يخوفك زي قلنا البلطجي وقلنا الايه الفيروس وقلنا الحاجات دي. تاني حاجة ان احنا نستحضر ان اوعى تأمن على نفسك من ذنب تقع فيه فرب جارحة اصابت مقتل. ثالث حاجة الدعاء. رابع حاجة المقارنة بين ما ستحصل عليه من اللذة والنعيم في الدنيا من هذا الذنب وبين ما تتركه وتخسره من اللذة والنعيم في الآخرة إن أنت تركت هذا الذنب لوجه الله عز وجل. كل دي يا جماعة نماذج وصور إزاي إن احنا نصل إلى النجاة من الفتن. يا جماعة الموضوع فعلا محتاج دراسة وتأمل وجهد عشان ننجو من الفتن. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن، ليصير قلبنا قلبا أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.